بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما في صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى، ضمن دورتنا العلمية 46 بعد 200. وقد وقفنا عند تفسير سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الحجرات.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة.
الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة، هذه القاعدة الأم، وهي ما يعبر عنها العلماء بمصادر الاستدلال. مصادر الاستدلال، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين سائر الفرق. مصادر الاستدلال، ما مصدر الاستدلال في أي مسألة من المسائل؟ ما مصدر الاستدلال في الدين؟ هل هو النقل بفهم سلف الأمة والعلماء من الكتاب ومن السنة ومن المأثور عن الصحابة والتابعين، أم هو العقل؟ فنجعل ما أثبته العقل هو القطعي ونعرض النقل عليه، أم هو الذوق، أم هو المنامات والرؤى، أم هو ما يقوله الآباء والأجداد والشيوخ؟ ما هو مصدر الاستدلال؟ هذه النقطة هي التي كانت سببا عظيما جدا في سير أهل الأهواء والبدع على ما صاروا عليه. مرجعيتهم، لا نجد عند أهل البدع والأهواء مرجعية هي الكتاب والسنة، لكن نجد مرجعيتهم راجعة إلى أهوائهم. فإن سألت الجهمية عن تعطيله، أيوجد هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هذا في ما فهمته أنا، هذا في عقلي أنا، هذا في كلامي أنا، هذا في رأيي أنا، هذا ما أملاه علي هوايا. ولهذا يسمون بأهل الأهواء، ويسمون بأهل الكلام، ويسمون بأهل الرأي. انتبهوا، بارك الله فيكم. هذه مسألة مهمة جدا، لابد من أن نقف معها، مع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لأنها مسألة فارقة، هي الأساس، هي صلب هذا الاختلاف الذي وقع بين الأمة، والذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. 73 فرقة في طائفة وناحية 72، وفي طائفة وناحية طائفة واحدة، وهي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقالوا: يا رسول الله، ما هي هذه الجماعة الناجية؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة، في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء جميعا أطلق عليهم أهل السنة والجماعة أهل الكلام، أهل الأهواء، أهل الرأي، أهل البدع. وأما الناجية فأطلق عليها الطائفة الناجية، الفرقة المنصورة والطائفة المنصورة، حزب الله، أهل الحديث، أهل الأثر، الجماعة، السواد الأعظم، سبيل المؤمنين، أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم، كل هذه أوصاف لأهل الحق. والسبب مصدر الاستدلال، مصدر الرجوع. هل يا ترى نجل عند طائفة واحدة من هذه الطوائف، من الجهمية، من الممثلة، من القدرية، من الجبرية، من الخوارج، من المرجئة، من الروافض، هل نجد استدلالا بفهم الصحابة، بفهم التابعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نجد هذا أبدا على الإطلاق أبدا. إنما قد يأتون بشيء من كتاب الله، بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يسقطون فهومهم على الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء لا يرجعون إلى الصحابة في الفهم، ولا يرجعون إلى التابعين في الفهم. ولهذا لما يقول العلماء بفهم سلف الأمة، لا يراد بذلك أنهم يجعلون فهم سلف الأمة فهم رجال ويتعصبون لهم بدون حجة وبيان، إنما هذا الفهم، فهم سلف الأمة، ليس شيئا محدثا، بل هو ما دل عليه كتاب الله وما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا إضافيا. فإن قال قائل: لكن الله عز وجل يقول: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولم يقل إلى سلف الأمة، نقول: رددنا ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن كتاب الله وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تلزمان بفهم سبيل المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل سبيل المؤمنين الذي هو فهم المؤمنين سبيلا واجبا، وأن من علامات الانحراف أن تبتعد عن سبيل المؤمنين وألا ترجع إليه بحال من الأحوال. يبقى إذن كتاب ربي حكم بماذا؟ بالرجوع إلى سبيل المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأمر هنا بالرجوع إلى من؟ إلى فهم سلف الأمة، إلى فهم سلف الأمة. وأما السنة فواضحة، فهذا حديث العرباض بن سارية أن أصحاب السنن أو بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فدل هذا على أن خلاف ما ذهب إليه الصحابة رضوان الله عليهم من الخلفاء الراشدين، ومما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم، أنه ماذا؟ أنه بدعة محدثة، وأنه ضلالة، وأنه ضلالة، وأنه محدثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فهم سلف الأمة ليس بعيدا عن قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأننا لما رددناه إلى الله والرسول وجدنا أن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمان بذلك، وأن الواجب على الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أهل البدع يرجعون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ هل المعطلة لما قالوا إن الله عز وجل لا نصفه بصفة لا المحبة ولا البغض ولا الكراهة ولا نزول، ولا نصفه بأن له يدين وبأن له وجها وبأن له أصابع، هل يا ترى رفعوا فهمهم هذا إلى عبد الله بن عباس، إلى عبد الله بن عمر، إلى عبد الله بن مسعود، إلى عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن العاص، إلى الخلفاء الأربعة الذين هم أجل منهم أبو بكر عمر عثمان علي، هل أرجعوا ذلك إلى أهل بدر، إلى أهل بيعة الرضوان؟ هل أرجعوا ذلك إلى الفقهاء الأربعة؟ هل أرجعوا ذلك إلى سادة الأمة الفقهاء السبعة في المدينة؟ ما أرجعوا. طيب قابلهم الممثلة فجعلوا صفات الرب سبحانه وتعالى كصفات المخلوق، هل رفعوا فهمهم هذا إلى أحد من الصحابة، إلى أحد من التابعين؟ أبدا. مما يدل على أن النقطة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والأهواء إنما هي نقطة مصدر الاستدلال. أرجو من إخواني الانتباه لهذه المسألة. وإلى الآن حتى في من يتسمى بالسلفية، مرجعيتك مصدر استدلالك ترجع إلى ماذا؟ يقول شيخي، وشيخي ما يخطئ، يعني شيخي ما يعرف هذا، ويبرر تبريرات ويعلل تعليلات فصارت حزبيات. والسبب مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال، كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. والعبرة بما جاء في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما فهمه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا لما ننظر إلى الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة الفرق، نجد أن المرجعية التي كانت عند أهل البدع والأهواء إنما هي مرجعية الرأي، مرجعية الهوى. ولهذا أقول حسبك أن تجد هذه الأوصاف. أما الصحابة رضوان الله عليهم ومن صار على منهجهم فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وسبيل المؤمنين والسواد الأعظم والجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أهل السنة والجماعة، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الحديث، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تدل على تمسكهم بالسنة وأن مرجعيتهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفرق 72 نجد أوصافهم ماذا؟ نجد أوصافهم أنهم أهل الكلام، أهل الأهواء، أهل الرأي، هذا هو الذي يوصفون به، مما يدل على أن النقطة الأولى الفارقة كانت في مصادر الاستدلال. ولهذا الله عز وجل هنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بقول بين يدي قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتقدموا بفعل، لا تتقدموا برأي، لا تحدثوا كلاما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في فهم سبيل المؤمنين الذي هو الفهم المعصوم. نعم يا إخواني، اعلموا أن الله عز وجل قد حفظ كتابه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الحفظ يتناول أمرين، يتناول اللفظ ويتناول المعنى، يتناول اللفظ ويتناول المعنى، يتناول اللفظ، فلا نجد في الكتاب الكريم لفظا محرفا، ولا نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفظا الأمة تلقته بالقبول والتصحيح ونجد أنه محرف، بل ما حكمت الأمة عليه بأنه صحيح هو صحيح، بأنه ضعيف هذا ضعيف، وأما ما اختلفت الأمة في تصحيحه هذا ضعيفه فهذا من مسائل الاجتهاد. لكن الدين محفوظ من جهة ألفاظه، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وثم لفظة لا تعلمها الأمة، بل أو خفيت على الأمة، بل الأمة علمت كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع، كل هذا معلوم معروف، كل هذا معلوم معروف. كذلك من جهة الفهم، لأن الله أحال على أهل الفهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو لم يكن أهل الذكر محلا للسؤال عن دين الله عز وجل ما أحال الله سبحانه وتعالى عليهم. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون من صدور الناس، ولما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. فالشاهد من هذا يا إخواني بارك الله فيكم أن نقطة مصدر الإسلام هي النقطة الفارقة. فسأل المعطل: ما دليلك على أن الله عز وجل لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة؟ يقول عقل يقول إن مقتضى إثبات الصفات مماثلة المخلوق وإن الله منزه عن مماثلة المخلوق. سل من قابل من الممثلة ما دليلك على وصف الرب سبحانه وتعالى بما يوصف به العبد؟ يقول دليلي أن عقل يقول بأن الله عز وجل ما وصف نفسه إلا بأوصاف نعرفها، وإننا لا نعرف من وجه إلا وجوهنا، ولا من اليدين إلا أيدينا، وهكذا. والله خاطبنا بما نعرف. نقول لهؤلاء وهؤلاء آية واحدة ترد عليكما، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة الذين يقولون إن الله ما خاطبنا إلا بما نعرف، بما تعرف من كيفية الصفة أو بما تعرف من دلالة ومعاني الألفاظ من الكيفية. الله عز وجل ما خاطبنا بكيفية، من دلالة الألفاظ الله قال ليس كمثله شيء، وبالتالي يجب أن نجمع بين الإثبات وبين نفي التمثيل. كذلك المعطلة الذين قالوا مقتضى إثبات الصفات التمثيل، والتمثيل لا يليق، فإن تمثيل الله بخلق كفر. نقول إذن ظاهر القرآن على قولكم كفر، لأن الله عز وجل ما ذكر في آية واحدة أن ما يذكره من صفات ليس مرادا على ظاهره، إنما مراد به كذا وكذا. يعني صار القرآن كتاب عماية لا كتاب هداية، أن الله يخاطبنا بظاهر كفري. الرحمن على عرش استوى وهو لم يستوي، لما خلقت بيدي وليس له يدان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وليس له وجه. إذن القرآن اكتفى بالظاهر الكفري على زعمكم. السبب أن هؤلاء الجهمية لم يرجعوا إلى فهم السلف، السبب أن هؤلاء الممثلة لم يرجعوا إلى فهم السلف، هؤلاء الخوارج الذين كفروا بالذنوب والمعاصي علامة رجعوا إلى فهومهم لبعض النصوص ولم يجمعوا بين النصوص، فأخذوا ظواهر الأوصاف الكفر والنفاق وغير ذلك وأجروها على المخرج من الملة ولم يجمعوا بين النصوص. أخذوا من كتاب الله في تكفير القاتل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، قالوا هذا مخلد في النار والله غضب عليه، ولم يأخذوا من كتاب الله نفسه قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وهكذا دواليك. فالعلة إذن في ضلال هذه الفرق كلها أنهم عمدوا إلى الكلام، عمدوا إلى الآراء، عمدوا إلى الأهواء، عمدوا إلى الإحداث فجعلوه مصدر استدلال. أما أهل السنة عمدوا إلى الأثر، عمدوا إلى الحديث، عمدوا إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فصاروا أئمة هدى ومصابيح دجى. إذن مصدر الإسلام مهم جدا، ولن نقول هذا في الفرق فقط والجماعات، مصدر الإسلام عند جماعة الإخوان المسلمين ما هو؟ قال حسن البنا، قال سيد قطب، قال المرشد الإخواني. مصدر الإسلام عند جماعة التبليغ إنما هو قول محمد إلياس، منذ أن أحدث له محمد إلياس الأصول الستة وهم عليها إلى الآن ما خرجوا عنها، حذو القذة بالقذة ما يخرجون عنها. كل جماعة كل طائفة إنما تسير على وفق ما فهم شيخهم، فكان مصدر الإسلام عند هؤلاء جميعا هو فهم النصوص الشرعية بفهم مشايخهم ومن يرجعون إليه. إذن هذه النقطة لا نستهين بها لأنها نقطة الأساس. فأهل السنة والجماعة لما سموا أهل الأثر لأنهم يبنون دينهم على الأثر، لما سموا أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي لأنهم يبنون دينهم على الحديث وعلى النصوص الشرعية، لما سموا الطائفة المنصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لما سموا الطائفة ووصفوا بينهم الطائفة الناجية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، يعني ناجية، فسموا بهذا. لما سموا أهل السنة والجماعة لأنهم يبنون دينهم على السنة وهم الجماعة، لأنهم يبنون دينهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يسمون بالسلفيين؟ لأنهم يتبعون سلفنا الصالح النبي والصحابة، ما أن عليه اليوم وأصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هؤلاء أهل آراء، أهل كلام، أهل أهواء، أهل بدع. هذه الأربعة: أهل أهواء، أهل آراء، أهل الكلام، أهل البدع. هؤلاء يوصفون بهذه الأوصاف لأنها فعلا تمثل منهجهم في مصدر الإستدلال عندهم، يرجع إلى رأي، يرجع إلى هوى. أكثر الكلام بالآراء وترك الآثار أحدثوا في الدين فصاروا أهل بدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وكما خط النبي خط المستقيم وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل من الشيطان يدعو له. فجميع الجماعات الموجودة على الساحة وجميع الطوائف الموجودة على الساحة ضالة هالكة. لماذا؟ لأنها لم ترجع إلى الكتاب وإلى السنة والفهم السلفي الأم. ولو رجعوا إلى الكتاب في أوضح آياته لوجدوا قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. لو رجعوا إلى القرآن والسنة في أوضح النصوص لما كانوا ضمن جماعة ولما كانوا ضمن طائفة، فعلى ما يتحزبون وعلى ما يجعلون جماعات وفرقا وأحزابا؟ على ما؟ لو رجعوا، لكنهم لا يرجعون. يقول: يا أخي مقتضى العصر كذا، والعصر يلزم منه كذا، وهذه أحزاب، ولا بد لنا من تكوين حزب حتى نعبر عن دعوتنا. هكذا يقول حزب النور: لا بد لنا من حزب حتى نصون دعوتنا. فلا الحزب تمت صيانته ولا الدعوة تمت صيانتها، بل إنهم ما استفادوا شيئا إلا أنهم خرجوا عن سبيل المؤمن الذي أصلا لم يكونوا عليه. فمنذ أن كانت الدعوة السلفية المزعومة سلفية في الإسكندرية وهي بعيدة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، وإنما يرجعون إلى قيمهم في مصدر الاستدلال، فلهم قيم ولهم مجلس دعوة يجتمعون، وما يذكرون ويقاعدون ويقررون هذا الذي يبثونه إلى الناس. ولهذا نقول هذه نقطة فارقة: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم، قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. كل ما نذكره الآن في هذا الوقت الذي مضى لخصه ابن عباس في كلمة واحدة: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. طيب، قد يقول قائل: أين فهم سلف الأمة؟ ابن عباس ما قال فهم سلف الأمة، ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. نقول: تفهمون أنتم أو لا تفهمون، سبحان الله. وهل فهم سلف الأمة يخالف الكتاب والسنة، أم هو مما أمر به الله في كتابه وأمر به النبي في سنته صلى الله عليه وسلم؟ خلاف الكتاب والسنة. لا تكونوا كالذين قالوا: حسبنا القرآن ولا نأخذ بالسنة. الذين قالوا حسبنا القرآن هم أول من خالف القرآن، لأنه لو أخذ بالقرآن لأخذ بالسنة، إذ في القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذ في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذ في القرآن: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أكثر الناس بالقرآن هم من جحد السنة. كذلك أيضا هؤلاء الذين يقولون حسبنا الكتاب والسنة، دعونا من فهم سلف الأمة، نقول: هؤلاء أبعد الناس عن الكتاب والسنة، لأنه لو أخذ بالكتاب لوجد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. أليس هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أين هو من كتاب الله عز وجل؟ إذا رجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن السنة: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى إذن الذي يقول نرجع الكتاب والسنة وبالتالي لا حاجة لنا إلى فهم السلف، هذا أبعد الناس عن الكتاب والسنة. والذي يقول حسبنا ما جاء في القرآن ولا حاجة لنا إلى السنة، هذا أبعد الناس عن كتاب الله عز وجل. والذي قال إن الحكم إلا لله ورفعها شعارا فكفر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا، هذا الذي قال ذلك إنما هو أبعد الناس عن التحكم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا عبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بالمعاني والمباني، وليست العبرة بالأسامي. انتبهتم؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا لخصها ابن عباس، لا تقول خلاف الكتاب والسنة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. من يقول من العلماء خلاف الكتاب والسنة بسبب اجتهاد، فهل هو داخل في هذه الآية؟
إذا قال أحد قولا خلاف الكتاب والسنة فإن قوله مردود كائنا من كان، حتى ولو كان صحابيا، حتى ولو كان صحابيا فإن قوله يرد. هذا بالنسبة للقول، أما بالنسبة للقائل فننظر على أي شيء اعتمد في هذا. إن كان هو من أهل الأهواء والبدع يعتمد على الآراء وليست له قاعدة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، فهذا مبتدع، فنرد القول والقائل. وأما إذا كان من أهل السنة والجماعة وقاعدته السنة لكن اجتهد فقال بخلاف الكتاب والسنة لخفاء الدليل عليه أو لتأويله بدليل آخر فبان خطأه أو اعتماده على حديث ضعيف أو غير ذلك، فإن هذا يحفظ قدره طالما أنه من أهل السنة والجماعة ويرد قوله. إذا نفرق بين القول والقائل، نأخذ القول أولا، القول مردود على كل حال إذا خالف الكتاب والسنة، أما القائل فننظر فيه. إن كان من أهل السنة والجماعة معنى أن قاعدته هي الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن قد يخفى عليه دليل، قد يعتمد على دليل يظنه صحيحا فيبين ضعيفا، قد يتأول تأويلا لنص آخر، قد يغيب عنه إلى حتى لو خلف إجماعا فقد يغيب عنه الإجماع، لأن الإجماع كالنص، كما أن النص قد يغيب عن المجتهد فكذلك الإجماع قد يغيب عن المجتهد. أما إذا كان من أهل بدع الأهواء فقاعدته الهوى والرجوع إلى الآراء واتباع المتشابه من القرآن، فحينئذ الثاني نرد قوله والأول لا نرده بل نقبله. أما من جهة القول فالقول مردود من أي أحد خالف الكتاب والسنة. نعم
قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال فإن الله سبحانه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم، فمن أبى أن منهم يجيب فهو باغ، فمن أبى أن يجيب منهم فهو باغ، فحق على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله.
نعم هذا القتال بين طائفتين، طائفة بغت على طائفة، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وعلم أن هذه باغية على تلك فإننا نقاتل التي تبغي حتى تفي، فإن بغت إحداهما على الأخرى. طيب فإذا كانت الطائفتان باغيتين فإن الإمام يقاتل الطائفتين إذا لم يكون غير طائفة الإمام. فالشاهد أن الله أمر عند بغي طائفة على أخرى أن نصلح بينهما، فإن رجع إلى الكتاب والسنة والحمد لله ووافق على ذلك فالحمد لله، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلنا التي تبغي وإن كانوا من المسلمين حتى تفئ إلى أمر الله، أي ترجع إلى الكتاب والسنة، فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، ولو وقع بينهم قتال فإن أخوة الدين لا ترفع. من هنا انتبهوا، حتى لو حصل بينهما قتال فإن أخوة الدين لا ترفع، فلا يرفعها قتال، لقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك قال وإن طائفتين من المؤمنين، فلا وصف الإيمان يرفع ولا وصف الأخوة يرفع بالاقتتال. من هنا كانت هذه الآية دليلا لأهل السنة والجماعة في ردهم على الخوارج الذين كفروا بمطلق الذنوب والمعاصي ومن ذلك القتل، فقالوا القاتل كافر، والله عز وجل ما جعله كافرا إنما جعله مؤمنا أخا، فكيف يكون كافرا؟ فقال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل من الكافرين، وبينهما اقتتال، ولا شك أن كل طائفة سوف يقتل فيها أناس، فلو كان القتل كفرا لقال سبحانه وتعالى من الكفار ولم يقل من المؤمنين. كذلك أيضا أن الله عز وجل في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء، وصدر الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، يعني إذا قتل حر حرا، ومعلوم في القصاص أنه لا يقتص من المؤمن إن قتل كافرا مجرد قتل، إنما لو تحول قتله إلى فساد عام صار حرابة. والنبي قد قال في الحديث الصحيح في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر النفس بالنفس، فالقصاص بين المؤمنين، أما الكافر فليس مكافئا للمسلم، ولهذا لا يقتل المسلم بالكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنداء هنا يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربهم ورحمة فسماه أخا، ولو كان كافرا لانتفت عنه أخوة الدين، إلى أن قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولا يا كفار، فدلت الآية على أنهم مؤمنون، وآية الحجرات على أنهم مؤمنون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس والحديث في الصحيح ومعه الحسن فقال إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فسماهم مسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتلك الفئة الباغية، ولم يقل الفئة الكافرة، وقال في الخوارج بأنها فرقة مارقة تخرج على حين فرقة من المؤمنين كل هذا يدل على أن القتل ليس كفرا، ولا الزنا ولا الربا ولا غير ذلك، فإن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ولو كان كافرا لأمر الله بقتله لأن المرتد يكفر. تباتم يا إخواني، كل شيء الحمد لله بالكتاب والسنة، حتى تعلموا أن فهم سلف الأمة ليس خلاف الكتاب والسنة، بل هو القائم على جمع أدلة الكتاب والسنة. أما هؤلاء نظروا إلى النصوص نظر أعور، فأخذوا ببعض النصوص وتركوا بعض النصوص فضلوا وأضلوا. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تبهتم؟ فدل هذا على أن الآية دليل على أن المسلم لا يكفر بالمعاصي والذنوب إلا إذا استحل هذه الذنوب والمعاصي، هذا أمر آخر، ليس بمجرد المعصية وإنما بالاستحلال أو التكذيب أو الجحود أو غير ذلك. ومثل الحكم بغير ما أنزل الله كذلك الذين قالوا في الحكم غير ما أنزل الله أنه مكفر، هؤلاء على قاعدة الخوارج تماما، وليس هذا كلامي، هذا الذي سطره أئمة السنة. هذا الأجري في الشريعة يقرر هذا، أن الذين ذهبوا إلى مطلق التكفير بهذه الآيات هم الخوارج. فقال ومما نقل عن سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مطلق هذا. فقرأوا معه والذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه كفر. والقاعدة أصلا عند الخوارج ليست مستنكرة، لأن عندهم يعني في تكفير الحكم بغير ما أنزل الله، لأنهم يسيرون على هذه القاعدة في سائر الذنوب والمعاصي. فإذا حكم غير ما أنزل الله فقد عصى، والعصي عندهم كافر، لا فرق بين الحاكم بغير ما أنزل الله وبين الزاني والقاتل، انتبهتم؟ فالقاعدة واحدة. لكن العجب ممن لا يكفر بالمعاصي في القتل والزنا وكذا ويأتي إلى الحكم فيكفر به، فصار ملفقا ولم يسر على قاعدة واحدة. فعلام كفرت يقول بالآيات، طب الآيات فسرها السلف، وأنت تدعي السلفية، فسرها السلف بأنها الكفر دون الكفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الأكبر، كتفسير ابن عباس وتلاميذته، والأمة تلقت هذا التفسير بالقبول. قالوا وهل كان في زمان ابن عباس من يحكم بالقوانين؟ نقول وهل لفظة القوانين يترتب عليها وصف جديد؟ تقصد وهل كان هناك من يحكم بغير ما أنزل الله؟ إيه نعم، ابن عباس يفسر هذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله، الله قال هذا وابن عباس يفسر هذا، فكل من حكم غير ما أنزل الله بقانون بعرف بهوى فأولئك هم الكافرون، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله، إنما هو كفر دون كفر. لكن هل كانت هناك قوانين وضعية؟ هل كانت هناك قوانين فرنسية؟ هل كانت هناك قوانين إنجليزية؟ هل كله اسمه حكم بغير ما أنزل الله؟ كان قانون فرنسي، كان قانون كذا، حكم بغير ما أنزل الله، حكم ما قاله السلف الصالح رحمه الله تعالى. فدلت هذه الآية على أن المؤمن لا يكفر بالمعاصي، وقد جاء في حديث أبي ذر في الصحيح وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وماذا قال النبي أيضا في الصحيح؟ شوفوا كل هذه أحاديث يا أخواني، أهل السنة يغترفون من محيط الأثر والنص. النبي لما كان يقيم ويعاقب شارب الخمر، وشارب الخمر كان قد شربها مرة، لا ما أكثر، قال رجل ما أكثر ما يؤتى بك، ثم لعنه قال أخزاك الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لا تلعنه، ثم قال فإنه يحب الله ورسوله. هذا شارب الخمر الذي يقام فيه الحد، فهل الحدود تقام في الكفار المرتدين؟ ليس إلا حد الردة، لكن هل يجلد؟ هل تقطع يده؟ فإذا دل هذا على أن المسلم وأن المؤمن لا يكفر بالمعاصي، فإن الله عز وجل هنا لم يرفع وصف الإيمان ولا وصف الأخوة مع وجود الاقتتال. هذه آية مهمة جدا، وهذه الوقفة معها مهمة جدا في هذا الباب. يبقى إذن هذه الآية رد على من؟ رد على طائفة الخوارج والمعتزلة، الخوارج الذين أخرجوا أهل الإيمان بالاقتتال من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة الذين أخرجوهم من الإيمان ولم يدخلوهم في الكفر فجعلوهم في منزلة بين المنزلتين، ووصفوه بأنه فاسق يعني فاسق غير ملي بخلاف الفاسق عند السنة والجماعة، الذي هو الفاسق الملي. طيب بقيت نقطة في هذا مهمة لإخواني، ما الفرق بين الباغي والخارجي؟ ما الفرق بين الباغي والخارجي؟ هل البغاة هم الخوارج أو أن البغاة خلاف الخوارج؟ الذي في كتاب الله والذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي في فهم الصحابة رضوان الله عليهم التفريق بين الباغي والخارج، بين الباغي والخارج. وقد نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه كلاما طويلا في حتمية الفرق بين الباغي والخارجي، وإلا لكانت طائفة الشام طائفة معاوية رضي الله عنه كطائفة الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحاصل هذا في كلمة واحدة، فالباغي في النصوص الشرعية وفي كلام أهل العلم هو من خرج على الإيمان بتأويل سائغ، وكانوا طائفة ممتنعة لها شوك، يبقى هذا خرج عن إمام ما يرى السمع والطاعة له، وهم طائفة لها شوكة بتأويل سائغ. طيب والخوارج خرجوا على الإمام بتكفيرهم له وبتكفيرهم للمسلمين بالذنوب والمعاصي وبمعتقد خاص لهم عرف في كتبهم، وليس بلازم أن يكون عند الإنسان جميع معتقدات الخوارج بمجموعها، بل من كان عنده معتقد من معتقدات الخوارج فإنه يكون على ضربهم، لأنهم يبقى هذا خرج باعتقاد يخالف اعتقاد المسلمين الخارجي، أما الباغي خرج بتأويل. فإنه حينئذ يزال تأويله وفعله لا ينبغي، وإن أبى قتل، وكان الإمام محقا في قتاله وقاتل معه المؤمنون، لكنه ليس بخارجي على معتقد الخوارج، إنما الخارجي له معتقد. طيب وقطاع الطريق قوم أيضا يخرجون عن قبضة الإمام، لكن ليسوا طائفة ممتنعة لها شوكة، يبقى عندنا الآن خارجي باغ قاطع طريق. أرجو أن تنتبهوا لهذه الأوصاف، فهذه الآية تنضاف إلى جملة الآيات التي نقف عندها هذه الوقفة بارك الله فيكم، لأنه قد يحصل إشكال في هذا في فهم الآية وفهم الطائفة الباغية. فعندنا خارجي باغ قاطع طريق، الخارجي يخرج عن قبضة الإمام بماذا؟ بمعتقد فاسد، يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله، يكفر بذنوب والمعاصي إلى غير ذلك مما هو في معتقدات الخوارج. الباغي خرج عن قبضة الإمام لكن بتأويل سائغ، وطائفة ممتنعة لها شوكة فيدعوها الإمام إلى الرجوع ويزيل ما عندها، فإن رجعت فالحمد لله، فإن أبت قاتلها الإمام. قاطع الطريق خرج عن قبضة الإمام لكن ليس طائفة ممتنعة لها شوكة، عصابات 5-6-10 هذا للتفريق في التفريق بين الطوائف الثلاث من جهة صفة كل طائفة، من جهة ما يكون من الإمام قبل هؤلاء، وما الذي يفعله الإمام مع هؤلاء. أما الخوارج فضلال مارقون خارجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، هم شر قتل تحت أيديهم السماء. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولهذا من أهل العلم من قال يقتلون ابتداء، لأن النبي قال لئن أدركتهم لأقتلنهم، ومنهم من قال بل يدعون. والأمر في ذلك راجع إلى الإمام، فإن عليا قد أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لينظرهم إذا رأى الإمام. وهؤلاء يقاتلون قتال بوغاة، فلا يتبع مدبرهم إلا إذا كان سيرجع إلى طائفته، فحينئذ يقتل. فهم في القتال يقاتلون قتال بوغاة، والدليل على ذلك أن عليا قتلهم كذلك، وأن الصحابة مع علي قتلهم قتال بوغاة، لهم لقتال كفار ولهذا ليسوا بكفار، ولا تعامل معهم تعامل مع قطاع طريق فيقاتلون هذا القتال، أي قتال بوغاة. من هنا وقع اللبس عند البعض أنه قال لم يفرق بين الخوارج والبغاة، ليس في الوصف، إنما في قتال هؤلاء. أما الوصف فواضح في من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وأيضا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في البغاة، وما جاء في كتاب الله عز وجل. البغاة ليس لهم معتقد يخالف معتقد أهل السنة والجماعة، لكن خرجوا بتأويل سائغ وقد أخطأوا في ذلك، لكن ليس راجعا إلى معتقد خاص في تكفير المسلمين وغير ذلك. فهؤلاء قد يكون فيهم صالحون وأهل سنة، لذا فإنهم يدعون ولا يقاتلون ابتداء، يدعون إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. إن رجعوا فالحمد لله، إذا ما رجعوا قاتلهم الإمام، ولا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جرحاهم وغير ذلك. وقطاع الطريق يتعامل معهم بما جاء في كتاب الله عز وجل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى إذا عرفنا الفارق بين الطوائف الثلاثة باعتبار أوصاف، والفارق بين الطوائف الثلاثة أيضا باعتبار من حينحوه الإمام مع كل واحد من هؤلاء. قد يقول قائل لكن قد يشكل على هذا يا شيخ في تعريف الخوارج القعدية، وأن هؤلاء الخوارج القعدية زينوا للناس الخروج على السلطان وكذا مع أنهم لم يقاتلون ومع ذلك سموا خوارج. نعم، لأنهم زينوا الناس الخروج على ماذا؟ على معتقدهم، على معتقدهم. فلا بد من القول بالتفريق بين الخوارج والبغاة، لا بد من القول بالتفريق بين الخوارج والبغاة. وأبرز الفروق ما رجع إلى الاعتقاد، ما رجع إلى الاعتقاد. فمن كان على معتقد من معتقدات الخوارج فهذا الخارجي، وأما إذا خرج عن قبضة الإمام بالتأويل السائغ وهم جماعة لهم شوكة فأولئك البغاة. إن خرج بتأويل وليس جماعة فهم كقطاع الطريق إذا لم يكونوا على معتقد الخوارج. بهذا يتبين لنا الفارق بين الخوارج وبين البغاة وبين قطاع الطريق، وماذا على الإمام. والثلاثة مسلمون، الثلاث طوائف مسلمون. وإن قال بعض السلف في الخوارج بأنهم كفار، لكن الصحيح أنهم ليسوا بكفار لأن الصحابة لم يكفروا الخوارج. أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت باختصار، وإلا فهي في كتب أهل العلم متشعبة ومترامية الأطراف، لكن نرجع في ذلك إلى فهم السلف. وأنصح في الحقيقة في هذه المسألة بالرجوع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد فصل في هذه المسألة أفضل التفصيل بما يزيل كل إشكال. هذه وقفة مهمة مع هذه الآية التي تنضاف هذه الآية إلى الآيات السابقة التي في تفسيرها إشكالات قد تحصل في أذهان بعض الناس. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا.
نعم، فالظن الذي أمر الله بالاجتناب هنا هو ظن السوء، هو الظن الذي لا يبنى على الدليل وإنما ومحض التخرص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، وهو بخلاف الظن الذي يعمل به في كثير من الأحكام، وهو الدليل الراجح والأخذ بالوجه الراجح في المسائل. الظن هنا بخلاف الظن هنا، فالظن هو الأخذ بالقول الراجح، هذا محمود، وكثير من الأحكام يبنى على هذا في مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد ليست مسائل مبناها على اليقين، إنما مبناها على غلبة الظن، إنما الظن هنا محض التخرص. وبخلاف أيضا الظن الذي قد يأتي بمعنى اليقين، وظنوا أنهم واقعوها تيقنوا ذلك. نعم، فلا ينبغي المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا، بل إنه يحمل تصرفاته وأقواله على المحمل الحسن، إلا أن يكون صاحب سوء، وإلا أن تكون القرائن قائمة على أن هذا لا يريد خير من وراء كلامه، ويكون هذا من نوع الأدلة، فإنه يعمل بالقرائن. رجل يقول اليوم قولا في فلان يمدحه ويثنى عليه، ثم غدا فإنه يخالف ذلك بدون داع وبدون موجب، يبقى هذا الرجل إنما إما حاقد وإما صاحب هوى، إما حاقد وإما صاحب هوى، يعمل بهواه، يقول في الناس بهوى لا بورع. فما يتحد يقول لماذا يطعن في هذا ويقال بأن هذا حاقد أو بأن هذا حاسد أو بأن هذا مغرض، لأن القرائن تدل على هذا. ولا شك أن العمل بالقرائن هذه من جملة الدين ومن جملة البينات. نعم.
قوله تعالى: ولا تجسسوا، قال: نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات أخيه المؤمن.
نعم، هذا أيضا فالنبي فالله عز وجل قد نهى عن ذلك. ولا تجسسوا، لا تتبع عورات أخيك المؤمن، وإن وجدت عنده شيئا من السوءات وهو خفي فعليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، إنما إذا كان خطأه معلنا فهذا لابد من التحذير منه حتى لا يغتر به المسلمون. ولهذا نسأل سؤالا نقول: هل تتبع أهل البدع في أقوالهم من كتبهم من تتبع العورات، هل هذا من تتبع العورات؟ نقول: لا، هذا من النصح للمؤمنين وليس من تتبع العورات، هذا من النصح في دين الله عز وجل للمؤمنين. لأنني أتتبع كلامه في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب حتى أبين بجلاء للمؤمنين أن هذا الرجل إنما هو من الضلال وليس من أهل العلم المعتبرين. هذا ليس من تتبع العورات لأنها لم تعد عورة خفية، إنما هذا من تتبع الضلالات. تبعتم إخواني؟ العورة مستورة، العورة غير ظاهرة فتبحث لتنقب وتخرج، إنما هذه ضلالة ظاهرة. ففرق بين العورة وبين الضلالة الظاهرة، فرق بين العورة وبين الضلالة الظاهرة. أما الضلالة الظاهرة هذه تمنع، هذه تتبع ولا بد من أخذها، هي موجودة وظاهرة لكن لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. فهذه لا شك أنها إنما تتتبع حتى يعرف الناس الضلالة، إنما العورة التي تكون خفية تكون في محل مستور من معاصي، من ثوأة، رجل شرب خمرا في كذا، رجل كذا، فإننا أنصح فيما بيني وبينه، هذه تكون نصيحة فيما بيني وبينه. إنما ضلالة موجودة لكن تخفى على بعض الناس، فهذه لابد من جمع هذه الضلالات ثم التصنيف فيها ثم الكلام فيها ثم بث ذلك حتى يعلم الناس خطورة هذا الرجل. تبعتم يا إخوان؟ يبقى انتبهوا، بارك الله فيكم، لأن بعض من يتسمى بالسلفية يقول هؤلاء يجلسون طوال الليل والنهار يتتبعون عورات العلماء ويتتبعون زلات العلماء وغير ذلك، يظهرونها أمام الناس وهذا لا ينبغي ولا يكون، هذا كله كلام باطل. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ تتبع ضلالات أهل البدع ليس تتبع عورات، هذه الضلالات موجودة لكن لا يعلمها كثير من الناس، فكان الواجب على أهل السنة والجماعة أن يبينوا هذا لأمة الإسلام، وإلا لاعتبرت كل علماء السلف حين تتبع هؤلاء فيما هم عليه، تتبعوا رواية هؤلاء وتتبعوا منهج هذا وتتبعوا صحبة هذا وتتبعوا كذا حتى ينصحوا أمة الإسلام، إن اعتبرت هذا من تتبع العورات فطعا في سلف الأمة حينئذ، هذا ليس من تتبع العورات. المراد بتتبع العورات هو أن تتبع الأمور الخفية التي تكون عند المسلم الصالح فتخفيها ولا تظهرها وتنصح فيما بينك وبينه، فيما بينك وبينه. أما إذا كانت عربدة حتى ولو كانت خفية كبيوت الدعارة مثلا أو الاجتماع على تأسيس ضلالة، فإنك تخبر السلطان بهؤلاء، تخبر السلطان بهؤلاء. لماذا؟ لأن فساد هؤلاء واضح، ولأن فساد هؤلاء خطير، ولأن ترك هؤلاء يترتب عليه من فساد ما يترتب، فيكون هذا من باب أيضا النصح المؤمنين، ولكنك تخبر السلطان بهذا والسلطان هو الذي يتولى هذا الأمر. يبقى لابد من هذه المفاهيم يا إخواني، بارك الله فيكم. حقيقة كما قلت لكم المسألة مسألة مفاهيم لابد أن تصحح، المسألة مسألة فقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة. يبقى الآية الأولى التي عندنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لابد من وقفة مع مصدر إسلام، لابد أن تفهم ما المصدر الذي ترجع إليه. الوقفة الثانية مع آية أن تفتر من من اقتتلوا، والتفريق بين البغاة والخواج وقطاع الطريق، لأن هذا يترتب عليه أيضا ما ترتب من الفهوم السيئة. كذلك أيضا ما الفرق بين تتبع العورات في قول الله عز وجل ولا تجسسوا، بين تتبع العورات المنهية عنه وبين تتبع الضلالات التي أنت مأمور أن تنصح فيها المسلمين. لا بد من بيان هذا حتى نعلم دلالة كتاب الله عز وجل ودلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، يدخل في ذلك أيضا تتبع الجهات الأمنية للجماعات الإرهابية؟
هذا من الواجب، هذا من ضرء المفاسد، هذا من أعظم صلاحيات السلطان حتى يصون للناس أمنهم، هذا يجب، هذا من إيواء المحدثين، فمن أوى محدثا وتسطر عليه فإنه عليه لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال نبي حديث علي عند مسلم لعن الله من أوى محدثا. نعم.
قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، قال حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة.
نعم، كما حرم الميتة، بل أعظم الميتة، لحم أخيه ميتا، لحم أخيه، هذا ما يباح أبدا. وإن النفوس والطباع لتنفر منه حتى نفس الكافر. فإذا كانت نفسك تنفر من هذا ولا يمكن أن تستسيغ لحم أخيك إذا كان ميتا، فكيف بعرضه؟ فكذلك اعلم أن عرضه مصون، وأنه كما يحرم عليك لحم أخيك ميتا أن تأكله، فيحرم عليك عرض أخيك. لكن أيضا لو أورد واحد شبهة وقال لكنكم تتكلمون في أهل البدع بما يسوءهم، وإن الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك لأخيك بما يكره، وحينئذ أنت تذكر هذا وذاك وكذا بما يكره، تذكر أهل البدع بما يكرهون، وأنت تقول بأنهم مسلمون، أليست هذه غيبة؟ يقال لا. فيقال لكن النبي قال ذكرك لأخيك بما يكره. أقول ومن أجل هذا قلت لك بأنها ليست غيبة. يقول كيف وهو يكره؟ نقول إذن ليس بأخ مستقيم على السنة إذا كره ما أقوله فيه بحق. فإن النبي يقول ذكرك لأخيك بما يكره إذا كانت كراهة أخي هي كراهة شرعية. انتبه، فإن أخي المسلم الظن به أنه لا يكره إلا ما يكرهه الله ورسوله وعليه. فلو ذكرت أخي في أمره العام الذي بثه للناس، لو ذكرته بشيء لا يخالف الكتاب والسنة بل من باب النصح، لقال جزاك الله عني خيرا، فإنك قد نفعتني نفعا عظيما حينما نصحت المسلمين في قولي حتى لا يتبعني على هذا أحد. فأخي لن يكره إلا ما يكرهه الله ورسوله. انتبهوا، بارك الله فيكم، إلى الضوابط هذه في الفهوم، إلى هذا المعنى الذي أذكره لكم يلمح شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالة الغيبة، وهو إذا كان أخي مستقيما على السنة فإنه لن يكره إلا ما كرهه الله ورسوله، وبالتالي فهذه النصيحة لن يكرهها أخي. فإن كره أخي ما كرهه الله ورسوله فإن خرج عن هذا الحد وخالف مراد الله ورسوله فكره الكلام فيه مع أنه لا يكره في الكتاب والسنة فلا عبرة بكراهية أخي، لا عبرة بكراهيته، والمقدم ما يكرهه الله ورسوله لا ما يكرهه أخي. هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعنى من أدق المعاني. يبقى إذا نعود إلى مفهوم الغيبة، ذكرك لأخيك بما يكره، هل هذا إذن يعارضه ذكري لأخي في خطأ وقع فيه وكان عاما وكان كلامي مطابق للكتاب والسنة؟ لا، لأن أخي لن يكره ذلك. فإن كره أخي فلا عبرة بكراهيته، بل العبرة في قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الكلام في أهل البدع مما أمر به الله ومما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد فصل سبيل المجرمين حتى يعقل الناس ذلك، قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والنبي قد نصح النصح العام في التحذير من سبيل المجرمين والنصح الخاص، فلما قال يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، نصح نصح الخاص في هؤلاء الخوارج، لأن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. فلا عبرة إذن بكرهية هذا، ولهذا صار سلف الأمة يتكلمون في الرواة ويجرحونهم دون منكير ولم يفهم واحد منهم أن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك لأخيك بما كره. ولهذا استدلالهم بكلام ابن عساكر ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتصهم معلومة. علماء السلف، علماء السنة، ليس علماء أهل البدع، علماء السنة. تتكلم في الصحابة، تتكلم في سادات التابعين، تتكلم في كذا وكذا، لا أيضا بأخطاء. فإنك لو تكلمت في خطأ للشافعي، في خطأ الإمام مالك، فهذا لا إشكال فيه، إنما تتكلم بما يهدم قدرهم في الأمة، تكون بذلك قد خلفت الأمة فيما قبلت إمامة هؤلاء وأثنت عليهم وكان لهم لسان صدق في الأمة. انتبهتم إخواني؟ بارك الله فيكم. ومن هنا استثنى العلماء أوصافا في قول النبي ذكرك لأخيك بما في حد الغيبة. والله قال في محكم كتابه: لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. فاستثنى. وحال الفتوى تقول هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، والنبي نفسه قال في الحديث الصحيح لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصحروق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه ينكح أسامة. والنبي قال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. كل هذه أدلة تدل على أن الإنسان قد يذكر أخاه بما فيه من باب النصح، فيكون هنا الذكر لعلة شرعية لا لعلة شخصية، فيستثنى من ذلك. هذه وقفات في غاية النفاسة لا بد من ملاحظتها، لأن أعظم ابتلائنا اليوم من قبل الفهم. حينما يخترع أناس قواعد ويحاكمون الأمة إليه، ليكون الضال من خرج عن قواعدهم والمهتدي من التزم قواعده، والحق أن من خرج عن قاعدة الشريعة بفهم السلف هو الضال، لا من خرج عن قاعدة فلان، وأن من وافق قاعدة الشريعة فهو المستقيم. ولهذا إن استدلت على حق فبالكتاب والسنة، إن كنت تستدل بكلام العلماء وفهم السلف فبين مراد السلف من هذا. يبقى إذن فرق بين الغيبة المحرمة وبين النصيحة للمسلمين، بين الغيبة المحرمة وبين النصيحة للمسلمين. إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم وكذا، يعني اهتم بنافلة العبادات أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: يصلي ويصوم وكذا، هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل البدع وكذا وفي الرجال وغير ذلك هذا أنفع، هذا للأمة. عرفتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم الفرق. ولهذا سمي عندنا علم الرجال، وكما قلت لكم كان شعاره: سموا لنا رجالكم، وكان شعاره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بدلا من أن تأتي الأسئلة كل يوم: لماذا تتكلمون وتكثرون من الكلام، وهل كان ابن باز، وهل كان ابن عثيمين، إلى غير ذلك من الشبه المعروف، وابن حجر والنووي وقعوا في أخطاء، ومع ذلك كل هذه الشبهات المكررة التي هي دليل إما على جهل قائلها وصاحبها لأنه ما سمع حقا، وإما على زيغ قلبه لأنه يستدل بغير دليل. هذه وقفات مهمة في غاية النفاسة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني بها. وبهذا نكون قد فرغنا من التعليقات على سورة الحجرات، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة قاف.
قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد. قال: قوله قاف ونون وأشباه هذا، فإنه قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله،
كما قلنا هذا اختيار ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير كله، والصحيح الراجح كما ألمحنا إلى أن هذا إنما هو من باب الإشارة إلى القرآن، فهذه الحروف المقطعة يشار بها إلى أن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بلسان عربي مبين من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ولذا كان التحدي، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا أن يأتوا بمثله، ولهذا تكثر الإشارة في القرآن دائما إلى القرآن عقب هذه الحروف المقطعة، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. نعم.
قوله تعالى المجيد قال الكريم.
نعم، القرآن المجيد القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا ثناء على القرآن وهو كلامه سبحانه وتعالى ولا أجل من القرآن، فهو كلام ربي وكلام ربي صفة له، فالله عز وجل ليس كلامه مخلوقا، وإنما تكلم بالقرآن على الحقيقة وسمعه جبريل ونزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، قال مختلف.
نعم، لما كذبوا اختلفوا، ودل هذا على أن الاختلاف سيما أهل البدع والأهواء، فإنهم يكذبون على الله وعلى الرسول، ولهذا يقع الاختلاف، فالاختلاف يرجع إلى الكذب، والكذاب ينسى ما يقول مهما كان حاذقا، والكذاب يتعارض مهما كان راسخا، تتعارض أقواله، ولهذا انتبهوا ما يقوله أهل البدع احفظوه، فإنهم يتناقضون بعد ذلك، وما يقررونه اليوم يخلفونه غدا، لأنهم ينسون ما قعدوا، لأنهم يتكلمون بهوى، فكل مرحلة لهم كلام فيها، وقد ينسى الواحد منهم ما سطره قبل. نعم.
قوله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، قال حسن.
نعم، كل صنوف النباتات والزروع والثمار آية تدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، فقوله عز وجل والأرض مددناها، نصبت الأرض هنا على أنها مفعول مقدم أي مددنا الأرض. نعم.
قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، قال باسقات طوال.
نعم، فالنخلة تمتاز بالطول، الطول والنفع، ولها طلع نضيد، والنخلة شجرة مباركة، ولهذا ضرب النبي مثل المؤمن بها، فقال كما حديث ابن عمر في الصحيحين مثل المؤمن مثل الشجرات لا يسقط ورقها في حديثنا ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أن النخلة، فقالوا ما هي يا رسول الله، قال النخلة. نعم.
قوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، قال في قوله أفعينا بالخلق الأول لم يعين الخلق الأول.
نعم، يعني أنهم أنكروا البعث وقالوا كيف يعيد الله عز وجل هذه الأجساد بعدما صارت عظاما بالية، فذكرهم الله بالخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول أي لم يعين الخلق الأول، فكيف تعين الإعادة كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكما قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم.
قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد، قال في شك من البعث.
نعم.
قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه،
يعني من خلق جديد لهذه الأجساد. نعم، وأنهم أيضا من خلق جديد يخرجون من قبورهم، أنكروا ذلك. نعم.
قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال قبل قوله حبل الوريد عرق العنق.
نعم، والقرب هنا بالملائكة، وقد أوضح شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى أن القرب إنما يكون هنا بالملائكة، كذلك أيضا عند الاحتضار، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي بملائكتنا. وذكر ابن كثير هذا أيضا وألمح إلى نكتة لطيفة في الآية، قال ولم يقل له وأنا أقرب، إنما قال ونحن أقرب، ولم يقل وأنا أقرب. نعم.
قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال يكتب كل ما تكلم به من خير وشر حتى أنه لا يكتب، يكتب كل ما تكلم به من خير وشر حتى أنه لا يكتب قوله أكلت وشربت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه خير أو شر وألقي سائره، وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
نعم، هذا مر معنا في تفسير هذه الآية، وأن منهم من حمله وهو ابن عباس على ما يطرح من كلام الكتبة، فإنهم يكتبون كل شيء ثم بعد ذلك يمحى ما لا يتعلق به ثواب وعقاب ويبقى ما يتعلق به الثواب والعقاب. فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عموم قد اختلف السلف هل الملائكة يكتبون كل شيء أو يكتبون ما يترتب عليه ثواب والعقاب، على قولين، الراجح العموم وأنهم يكتبون كل شيء، لكن لا يؤاخذ الإنسان إلا على ما تعلق به الثواب والعقاب. ويدل على العموم قول الله عز وجل من قول، فإنه نكر في سياق النفي مسبوقة بمن، من قول يعني أي قول يتكلم به الإنسان فإن الكتب يكتبون ذلك، فهذا فيه التحذير من أن يتكلم الإنسان بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، بل عليه أن يحصي كلامه إحصاء وينظر في كلامه قبل أن يخرج منهم. فإن كان هذا الكلام، إن كان هذا الكلام خيرا قاله، وإن كان شرا أمسك عنه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى ينظر الإنسان في كلامه، فإن كان خيرا تكلم به وإلا سكت. نعم.
قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قال قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وذلك الكافر.
نعم، وذلك الكافر، هذا تفسير ابن عباس لقد كنت في غفلة من هذا، لما عاين القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وصرت تعاين هذا اليوم الذي كنت تنكره من قبل، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني حاد قوي تنظر واقعك. والقول بأنه يعنى لقد كنت في غفلة من هذا يعنى به الكافر وقول ابن عباس هنا، ولكن علماء لهم أقوال أخرى في هذه الآية. فهناك من قال في قول الرب سبحانه وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا أن المراد بذلك أيضا البر والفاجر، والمراد يعني أن الإنسان ما كان يعلم هذا، فلما رأى وعاين أدرك أنه الحق وأدرك أنه واقع لا محالة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي أنه بصر حاد، بصر قوي، بصر قوي. نعم.
قوله تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قال إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم.
نعم، من المراد بقول الله عز وجل قال تختصموا لدي، من وقد قدمت إليكم بالوعيد؟ المراد هو الشيطان الذي يلوم على الإنسان والإنسان الذي يلوم على الشيطان، وكل مختصمين لا عذر لأحدهما. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، بعد قول الله سبحانه وتعالى قال أقرنه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي، قال قرنه ربنا ما أطغيت، هذا قول الشيطان، الشيطان يقول أنا ما أطغيته، هو نفسه على هذا الطريق ما أطغيته وتبرأ منه، كما قال المفسرون، يشبه قول الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما كان لي عليكم من سلطان. وهذا معنى قول الشيطان هنا ربنا ما أطغيته، هل كان لي عليه سلطان؟ وسوست وهو استجاب، لو لم يكن هذا من أهل الشر ما استجاب. فانظر يا أيها العاصي، فانظر يا أيها الطاغي، فانظر يا أيها البعيد عن طاعة الله، كيف يلعب بك الشيطان ثم يتبرأ بك منك يوم القيامة. ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا كلام الشيطان، هذا كلام الشيطان يتبرأ منك يوم القيامة بعدما كانت له العداوة المبينة في الدنيا، فتركت قول الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ومشيت وراء الشيطان، ها هو الشيطان يتبرأ منك. ولو أنك أخذت بكلام الله لأظلك الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، ولكنك انحرفت. وكل قوم يوم القيامة يذهبون إلى من كانوا يعبدون، تبهتم؟ هذا هو الشيطان. قال ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال الله عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. نعم.
قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال قوله فنقبوا في البلاد، قال أثروا.
إيه نعم، قال أثروا وقد كانت لهم قوة، أي في من كانوا قبلكم، في من كانوا قبلكم كانت لهم قوة وكانت لهم ممالك، وماذا صنعوا؟ لما كفروا أهلكهم الله عز وجل. فاحذروا هؤلاء، فلقد كان لهم من الممالك ما ليس لكم ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. فاحذروا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، لهم آثار تدل على قوة ممالكهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال قوله من لغوب من إزحاف.
نعم، ولا تعب، كما قالت اليهود بأن الله تعب في اليوم السابع، فنفى الله عز وجل هذا وقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقد جاءت الآيات الأخرى تفصل الستة أيام كما في سورة فصلت، وأن الله عز وجل خلق الأرض في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين، وخلق الأرض في أربعة أيام يومان ثم يومان، يومان خلق الله فيهما الأرض، ويومان دحى الله عز وجل فيما الأرض وجعل وخلق فيها ما خلق، فيومان لدحي الأرض، ويومان لخلق الأرض، ويومان لخلق السماوات. وترتيبهم قد ورد في الجمع بين سورة فصلت وسورة النازعات، أن الله خلق الأرض في يومين، ثم خلق بعدها السماوات في يومين، ثم دحى الأرض في يومين. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه رفع سمكها فسواه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحى أخرج منها ماءها ومرعاها. فدحي الأرض بعد خلق السماوات وخلق السماوات بعد خلق الأرض. يبقى إذن هذا هو الترتيب المستفاد من كتاب الله عز وجل، خلق السماوات والأرض في ستة أيام بصفة عامة، بصفة عامة، انتبهوا بارك الله فيكم، بصفة عامة خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب، أما على التفصيل فخلق السماوات في يومين والأرض في يومين ودحي الأرض في يومين. ترتيب هذه الستة اليومان فاليومان فاليومان، خلق الأرض أولا في يومين، ثم خلق السماوات ثانيا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك في يومين، فهذه ستة أيام. فدحي الأرض ما خلق الله عز وجل في هذه في ستة أيام، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فلما طعن اليهود في الرب عز وجل وصفوه بالتعب والإعياء فاستراح يوم السبت، فرد الله عز وجل عليهم قال: وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، فرد الله عز وجل عليهم ذلك. نعم، بعد أن نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير صورة الذاريات.
قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذات الخلق الحسن.
نعم، فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر إلى السماء كيف زينها الله عز وجل بزينة الكواكب واحفظها من كل شيطان مارد، انظر إلى إتقانها، رفعها الله عز وجل بغير عمد وجعلها سبعا وجعل فيها عمارا في كل سماء، فمن خلق ذلك سوى الله؟ لا أحد، إنه الله سبحانه وتعالى. نعم،
قوله تعالى: قتل الخراصون، قال: لعن المرتابون.
لعن المرتابون، الكذابون. نعم، وقتل تأتي كثيرا بمعنى لعن، قتل الإنسان ما أكفره لعن، قتل الخراصون لعن. نعم،
قوله تعالى: الذين هم في غمرة ساهون، قال: في ضلالتهم يتمادون.
يتمادون، نعم.
قوله تعالى: يوم هم على النار
وفي عمايتهم يستمرون، فأهل الضلال يستمرون في ضلالهم حتى يأتيهم موتهم على ذلك، إلا من شاء الله عز وجل له الإيمان. نعم،
قوله
قتل الخراصون،
تعالى
قتل الخراصون المرتبون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون يعذبون، ذوقوا فتنتكم. نعم،
قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، قال: يعذبون.
يعذبون، فهذا من معاني الفتنة في القرآن، من معاني الفتنة أنها تأتي بمعنى العذاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوهم ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والسماء ذات البروج، وليوم الموعود، وشهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم،
قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: ينامون.
نعم، يعني يقومون طويلا، ثلث الليل وأكثر من ثلث الليل، كما قال سبحانه وتعالى: إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. نعم،
قوله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قال: قوله في صرة في حدة.
نعم، لما بشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. نعم،
قوله تعالى: فصكت وجهها، قال: لطمت.
وليس اللطم المعروف يعني الذي يكون نتيجة جزع، إنما هذه حركة تفعلها المرأة، تفعلها المرأة إذا ما جاءها الأمر العجب، تضع يدها على الخد هكذا، وليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، فإن هذا اللطم إنما يكون جزعا، والواجب على الإنسان الصبر إذا نزلت مصيبة، أن يصبر، واجب على الإنسان أن يصبر وأن يحبس جوارحه عن التسخط، ومن ذلك أن يلطم خدا وأن يشق جيبا وأن يدعو بدعوة جاهلية، فما فعلته امرأة إبراهيم عليه السلام هنا ليس من هذا الوجه. نعم.
قوله تعالى مسومة عند ربك للمسرفين قال معلمة.
نعم.
قوله تعالى
أي
فتولى
أي الحجارة، أي الحجارة التي أهلك الله عز وجل بها القوم معلمة، وهي معروفة الله عز وجل يعذب بها من يشاء، ولهذا قال وما هي من الظالمين ببعيد. نعم.
قوله تعالى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، قال ابن عباس لقومه أو بقومه.
نعم، يعني ذهب إلى قومه وقال ساحر أو مجنون، وكما قلنا هذا منطق أهل الكفر والباطل دائما، فإنهم يردون الحق بغير موجب، إنما يطعنون في أصحابه فقط، هذا الذي عندهم الطعن في أصحاب الحق، كاذب ساحر وهابي ضال مضل إلى غير ذلك. نعم.
قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال بأيد بقوة.
نعم بقوة، وليست أيد هنا يا إخواني جمع يد، فتكون من باب الصفات، انتبهوا بارك الله فيكم، هل هذه الآية من باب الصفات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل هذا من باب الصفات؟ فبأيد هنا تكون جمعا لليد، الجواب لا، هذا من آد يأيده، والمراد بقوة، فلا يكون هذا من باب تأويل الصفات، انتبهوا. فالعلماء لما قالوا هنا بأيد يعني بقوة، لم يكن هذا من باب تحريف الأشاعرة ومن على شاكلتهم لما فسر اليد بالقوة والقدرة، لا، فإن هذا ليس من هذا الباب، إنما هذا من آدى يأيد، هذا من القوة، هذا من القوة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خرجت يأجوج ومأجوج أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدا لأحد بقتاله، أي لا قبل لأحد، لا طاقة لأحد بقتاله. فهنا أتت بمعنى القوة والقدرة، بخلاف قول الله عز وجل ما خلقت بيدي مثنى يد، بل يداه مبسوطتان مثنى يد، فنثبت يدين لله عز وجل. وأما اليد المفردة في القرآن فقد جاءت مضافة، والإضافة تعم، تبارك الذي بيده. وأما اليد المجموعة مما عملت أيدينا فالمعنى مما عملنا، أو تكون خرجت مخرج التعظيم، فالمثبت لله يدان. وقد جاء في النص وبيده الأخرى، وجاء بشماله، فالله له يدان كلتاهما يمين من اليمن والبركة، كما قال النبي كلتا يدي ربي يمين، وجاء عند مسلم وصف الأخرى بأنها الشمال، وقد تكلم النقاد على هذه اللفظة ثابتة أم لا، فمنهم من عدها شاذة ومنهم من أثبتها، والكل متفق أن الله له يدان، فليس هذا من باب التأويل. ومع ذلك لا نمنع أن تأتي اليد بمعنى القدرة في لغة العرب، أو بمعنى النعمة في لغة العرب، لكن ليست المضافة، إنما اليد المطلقة. أقول فلان فلان له يد علي، له يد علي، جميل ونعمة، بخلاف ما لو قلت يد فلان علي، لا يمكن يرد بها النعمة، يد فلان علي، إذن تكون اليد التي هي صفة لي، يد محمد علي، لمحمد يد علي، ما الفرق؟ يد محمد علي اليد التي هي صفة لي وبالنسبة لي جارحة، يد محمد علي أي وضع يده علي، لمحمد يد علي أي جميل ونعمة. وما الفرق؟ أن الأولى يد محمد أضفت لمحمد فتكون صفة له، أما الثانية لم تضف يد علي وليست يد محمد. ضربني بيده بخلاف بيد من حديد، قدرة قوة. ولهذا قال النبي: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به. يد علينا إلا أبو بكر فإن له يدا، ولم يقل يد أبي بكر علي. ففرق بين اليد إذا أضيفت واليد إذا أطلقت. فالتي تأتي في لغة العرب بمعنى القدرة والقوة هي اليد المطلقة، أما اليد المضافة فإنها تكون صفة للمضاف إليه، فإن أضيفت إلى الله فهي صفة له، وإن أضيفت إلى مخلوق فهي صفة له. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا أيضا. ولهذا فنقول إن تحريف هؤلاء رجع إلى أنهم أتوا بمعاني هذه الألفاظ في لغة العرب على غير الوجه الذي جاء في النصوص. أنتم لماذا تفسرون يد الله فوق أيديهم، أو تفسرون لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان بالقدرة، وتقولون لأنه جاء في لغة العرب أن اليد بمعنى القدرة، لكن جاءت أن يديه بمعنى القدرة؟ هل في لغة العرب إن السياق هذا الموجود في القرآن لما خلقت بيدي أنه يراد به القدرة أو النعمة؟ هل السياق هذا بل يداه يراد به القدرة أو النعمة؟ بالطبع لا، بالطبع لا، إنما المراد ما هو بالقدرة، اليد المطلقة، اليد المطلقة. فعلى كل هذه الآية والسماء بنيناها بأيد ليست من آيات الصفات. نعم.
قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها.
نعم، إلا ليقروا بالعبودية، إلا ليوحدوا. ولماذا فسر ابن عباس هذا؟ هذا وقف مع اللام، أهي للتعليل أم هي للصيرورة؟ فتفسير ابن عباس أن هذا للتعليل، أي ليقر بالعبودية طوعا وكرها، أم عبد الله ليوحدون أي لكي يعبدون، وليست اللام للصيرورة أي ليصيروا عبادا، لأنه لو كانت الصيرورة لصار الناس جميعا عبادا لله سبحانه وتعالى، والله ما خلقهم سبحانه وتعالى ليصيروا وإلا لصاروا، وإنما ليأمر وينهى ويكلف، فيعبدون الله ويوحدونه، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. يبقى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوني، لكي يوحدوني، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. إنما لو خلقهم الله عز وجل ليصيروا عبادا لصاروا عبادا. كما قال سبحانه: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم.
قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الشديد.
نعم.
قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، قال قوله: ذنوبا دلوا.
نعم، أي لهم حظ من العذاب كما الذين من قبلهم. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فإن الله عز وجل معذب كما عذب الذين من قبلهم. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الطور.
سؤال شيخنا يتعلق بالآية السابقة، بالسورة السابقة.
نعم.
هذا سؤال وارد من ضميات من الأخت أم حبيبة، تقول: ما الفرق بين تفسير قوله تعالى بأيد وإنا لموسعون أنها بقوة، وبين يد الله فوق أيديهم؟
احنا قلنا لها بارك الله فيه بأنه الأيدي هنا غير مضافة، هذا المبحث الذي بحثناه كله من قبل هو الذي يفسر هذا. اليد إذا أضيفت فلا تكون إلا يد صفة، أما اليد إذا أطلقت فهي بمعنى حسب السياق، إما بمعنى القدرة طارة أو بمعنى النعمة طارة. نعم، فيد الله يد مضافة. هنا نضيف مسألة أيضا بسبب هذا السؤال، أنه قد يضاف الشيء إلى الله عز وجل، اليد العين كذا، وتؤول ولكن مع إثبات الصفة. مثاله قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، العلماء يفسرون هذا بماذا؟ تجري بأعيننا يعني بمرأة من بمرأة منا. لكن هل في ذلك نفي الصفة؟ وهل هذا يتعارض مع ما ذكرنا؟ لا. فالعلماء يفسرون بمرأة منا بأعيننا، أي أن المعنى بمرأة منا، لأن السياق يدل على ذلك. فالسفينة لا تجري في عين الله حقيقة، وإنما الله سبحانه وتعالى يرعاها ويحفظها، لكن نقول بأعيننا. كيف هذا؟ لأن الله عز وجل لو لم يكن له عينان لما صحت الإضافة، لابد أن يكون المحل قابلا. مثل ما أقول لك يا أحمد أنت في عيني، أو أقول لك قلبي معك. أنت في عيني، كلنا يعرف أنت في عيني، يعني أنت في رعايتي، أنت في كذا وسأعتني بك. لكن لو لم أكن أنا موصوفا بالعينين لما صح ذلك، لو لم أكن محلا لقبول هذا لما صح هذا في لغة العرب. ولهذا ما يصح أن أقول أنت في عيني بيتي، أنت في عيني سيارتي، ما يصلح، لأن البيت ليس له عينان، لكن أقول أنت في عيني. فأجمع هنا بين التأويل نظرا لأن السياق يدل عليه، وبين الصفة نظرا للإضافة. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة دقيقة ونقطة دقيقة جدا مهمة. هل التأويل يمنع الصفة؟ وهل التأويل يمنع القاعدة التي ذكرناها من قبل، وهي أنه إذا أضيف هذا إلى الله فلا يكون إلا صفة، وإذا كان لا يكون إلا صفة فعلى ما أولنا؟ الجواب التأويل لا يمنع الصفة، ولما أولنا؟ لأن السياق يدل على ذلك. إذن هذا لا يعارض القاعدة السابقة، ويبقى الكلام بيننا وبين المحرفة، أنكم حرفتم الصفة ولم تضيفوها إلى الله. ولهذا لو جاء المحرفون يقولون أنتم قلتم مثل ما قل، نحن نقول بمرأة من، وأنتم تقولون بمرأة من، نقول لا، نحن نقول بمرأة منا بأعين. هل تقولون هذا؟ يقولون لا، مستحيل نقول هذا، لأن كلامكم يا أهل السنة بمرأة منا بأعيننا يقتضي إثبات الصفة، ونحن لا نثبت الصفة، نحن لا نثبت الصفة. نقول إذن هذا فارق جوهري بيننا وبينكم. يبقى إذن التأويل لماذا؟ لأن السياق يدل عليه. ولماذا الصفة أضفناها إلى الله وجعلها من باب الصفة؟ لأن الله أضفها إلى نفسه، فتجري بأعيننا ولتصنع على عيني، ويد الله فوق أيدي، كلها تدل على ماذا؟ تدل على صفة الصفات الله عز وجل. لأن الله لو لم يكن محلا لهذه الصفات لما صحت الإضافة إليه، ولو أولنا باعتبار السياق، ولو أولنا باعتبار السياق. بهذا يكون قد اتضح الأمر هنا في هذه المسألة. فلهذا نضيف هذه الآية أيضا إلى جملة الآيات التي نخرجها وحدها، نظرا لبيان تقعيد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات بالإضافة، والفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج أهل البدع والأهواء. ولذا لا مانع أيضا أن أختم هذا البحث حتى يحصل به الانتفاع من كل وجه، ألا وهو أن نعلم قاعدة الإضافة. قاعدة الإضافة نقول المضاف إلى الله عز وجل، المضاف إلى الله عز وجل إما أنه أعيان أو معان، إما إضافة أعيان وإما إضافة معان. أما إضافة الأعيان فهي على قسمين، أعيان متصلة وأعيان منفصلة. مثال الأعيان المتصلة: ولتصنع على عيني تجري بأعيننا ويبقى وجه ربك، فالوجه والعين وكذا، هذه أعيان متصلة لله عز وجل، إضافتها تكون إضافة صفة للموصوف. وهناك أعيان منفصلة مثل ناقة الله وسقياه، وعباد الرحمن، هذه إضافة تشريف وليست إضافة صفة. إذن الأعيان المضافة إلى الله على قسمين: أعيان متصلة كقول تعالى ويبقى وجه ربك، فيكون هذا ما بإضافة الصفة الموصوف، وأعيان منفصلة كبيت الله كناقة الله، فتكون من باب إضافة التشريف. القسم الثاني من المضاف إلى الله إضافة معان كالرحمة والغضب وغير ذلك، كما قال: ورحمتي سبقت غضبي. رحمتي هذا معنى، غضبي هذا معنى، وإضافة المعاني إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن المضاف إلى الله إما أعيان وإما معان، والأعيان إما متصلة وإما منفصلة. أما المتصلة فإضافة صفة لموصوف، وأما المنفصلة فإضافة تشريف، وأما المعان فإضافة صفة إلى موصوف. وعليه إذا عرفنا هذه القاعدة عرفنا كل الوارد في القرآن والسنة. تجري بأعيننا، المضاف هنا ماذا؟ عين إلى الله عز وجل. طيب متصلة أو منفصلة؟ متصلة، فتكون من باب إضافة الصفة. ناقة الله وسقياها إضافة عين إلى الله. طيب عين منفصلة أو متصلة؟ منفصلة، إذن تكون إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى موصوف. أعوذ بعزة الله وقدرته، بعزة الله المضاف إلى الله معنى، وقدرته معنى، فيكون من باب إضافة الصفة للموصوف. بهذا نكون قد ألممنا بالموضوع من كل جهة في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وحاصل الأمر أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأنه فرق بين اليد إذا أطلقت وبين اليد إذا أضيفت. فإذا أضيفت فليست إلا صفة، لأنها من باب العين التي لا تنفصل بنفسها، وإذا أطلقت كانت على حسب السياق، فطارة تكون معنى القدرة وطارة تكون معنى النعمة. ولهذا لما قال الله عز وجل: لما خلقت بيدي، أي بيدين حقيقيتين، ولو كان أن الله يمن على آدم ويبين هذه المنة على آدم في الرد على إبليس أنه خلقه بقدرته لكان لإبليس الحج، وقال: يا ربي وأنت خلقتني بقدرتك. ثم إننا لو قلنا بالقدرة، فقدرة الله واحدة أو قدرتان؟ والآية خلقت بيدي، ولا يمكن إهمال المثنى والتثنية هنا، أيكون المعنى خلقت بقدرتي أو بنعمتي؟ أما النعم فكثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وأما القدرة فواحدة، قدرة عظيمة وليست ثنتين. فرد عليهم من السياق نفسه. ولهذا نجد أن هؤلاء الأشاعرة لما يأتون يستدلون على تحريفهم لا يأتون بالنصوص اللي فيها: لما خلقت بيدي بل يده مبسوطتان، إنما يأتون: يد الله في قديم تجري بأعيننا، مما يكون للتأويل في ذلك مجال، لكن ينفون مع ذلك الصفة. بهذا يتبين لنا والحمد لله أن أهل السنة والجماعة ما خالفوا النصوص الشرعية ولا خالفوا اللسان العربي المبين الذي نزل به كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا تذكروا دائما مناظرة عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه، الإمام العالم، لبشر المريسي، وكانت المناقشة متعلقة بالعقيدة السلفية وارتباطها بلغة العرب، بلغة العرب. كيف أن المريسي استدل عليه بالله خالق كل شيء، وأن القرآن شيء ولا ما هو بشيء، شيء إذن مخلوق، فكل شيء تعم. كيف أنه رد عليه بأن هذا العموم على حسب ما يناسبه؟ فهناك العموم المطلق، وهناك العموم الذي يقيد. فالله خالق كل شيء، الكلام لا يدخل فيه لأن الكلام صفته، وطالما أن الكلام صفته إذن هو لله، وغير الله هو المخلوق. ومما يدل على أن الكلية قد تكون نسبية قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. كذلك لما استدل عليه بجعل، جعلناه قرآنا، وأن الجعل بمعنى الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق، فاستدل بشر المريسي على أن جعل بمعنى خلق، يبقى جعلناه قرآنا يعني خلقناه قرآنا عربي. فقال إنك بهذا الالتزام ستكفر. لماذا؟ لأنني سأتيك بجعل لا تدل أبدا على خلق، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل معناه خلقوا؟ قل، لكن نقول من جعل ما هو بمعنى خلق، ومن جعل ما هو بمعنى صيرا. ولهذا لابد من معرفة اللغة التي تفهم بها العقيدة السلفية والتي ترد بها على أهل البدع والأهواء. فهذا مبحث أيضا، مبحث نفيس ينضاف إلى المباحث الخاصة ببعض الآيات والتي قد يحصل فيها إشكال عند البعض. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه السورة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الطور.
قوله تعالى والبحر المسجور قال المحبوس.
نعم.
قوله تعالى يوم تمور السماء مورا قال تحريكا،
وهو أيضا بمعنى المسجور الذي يصير نارا. نعم.
قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال قوله يدعون يدفعون.
نعم، دفعا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم.
قوله تعالى
وكما قلنا من قبل بأن الكفار لا يمرون على الصراط لما يأخذون إلى نار جهنم، كذلك المنافقون ولا يمر على الصراط إلى المؤمنون ويمرون على حسب أعمالهم. وأما ما جاء في أن المنافقين يسيرون ولهم نور ثم ينطفئ، هذا قبل الصراط، هذا في الطريق إلى الصراط، فتحصل ظلمة دون الجسر وبها يحصل التفريق، وعندها يحصل التفريق بين المؤمنين وبين المنافقين، ويضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم.
قوله تعالى فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قال فاكهين معجبين.
نعم، معجبين.
قوله تعالى والذين آمنوا
بينهم في نعيم عظيم أعده الله عز وجل لهم في الجنة ما العين رأت والأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال قوله ما ألتناهم ما نقصناهم.
نعم، هذا من فضل الله عز وجل أنه يلحق الأبناء بالآباء ولو قصرت أعمالهم طالما أنهم على الإيمان، هذا من فضل الله. ألا فليبشر أهل الإيمان بلحوق أبنائه معهم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وقد ترفع درجات البعض إلى درجات بأسباب. نعم، من غير أن ينقص الله من أجور الآباء شيئا ونعيمهم شيئا. نعم.
قوله تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم قال لا باطل فيها.
لا باطل فيها. نعم،
لا باطل فيها. وقوله ولا تأثيم قال لا كذب.
نعم، الحمد لله. يتنازعون فيها كأسا وهي المملوءة شراب لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها لا باطل ولا كذب، أي في الجنة. فإن تنازعون فيها كأسا هذا في الجنة، لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس في الجنة باطل ولا كذب كما قال سبحانه وتعالى، ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نعم.
قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال: إذا بعثوا في النفخة الثانية.
نعم.
قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم،
فدل هذا على أن النفخات نفختان، قال: إذا بعثوا في النفخة الثانية، والنفخة الأولى هي نفخة الفزع والصعق. نعم.
قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، قال قوله: إنه هو البر اللطيف.
إيه نعم، لقد كنا نعبده من قبل، إنه هو البر الرحيم. إنه بالكسر، هذه جملة مستأنفة، فيكون المعنى إن كنا من قبل ندعوه نعبده، إنه هو البر الرحيم. وجاءت قراءة بالفتح همزة، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. نعم.
قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قال: ريب المنون الموت.
نعم، نتربص به الموت، أن يلحق به من الآفات ما يموت به. نعم.
قوله تعالى:
هذا كذب، أنه شاعر هذا كذب لا دليل عليه، ساحر كذب لا دليل عليه، ولكن كما قلنا هذا شأن أهل الباطل، ولهذا قال أهل السنة كما جاء في عقيدة الرازيين أن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. نعم.
قوله تعالى: أم عندهم خزائن ربك،
لكن أنبه أيضا هنا تنبيها أن بعض أهل البدع والضلال إنما يأخذ أهل السنة جنة دائما، فإذا قيل له أنت على الباطل وأنت حزبي وأنت وأنت، يقول أنت تقول فيها مثل ما قالوا في ابن عبد الوهاب ومثل ما قالوا في الشيخ ربيع والشيخ أمن الجامي وكذا. لما قلنا بأن الرسلانية حزب قائم على التعصب لرسلان، وهذا أمر أظن ما يشك فيه إثنان، التعصب لأقواله والتقيد بما يذهب إليه والدفاع عنه ولو كان صاحب باطل والسكوت عن باطله، السؤال المعجز الذي نسأله نحن وطلابنا لكل متعصب لرسلان: رد على هذه الضلالات والإفطارات التي عند رسلان. ما يرد أبدا، سؤال وجهه صعب، وليس بصعب على أهل الإيمان، صعب. وجهنا لحسن البنا، وجهنا لعدل السيد، وجهنا لكلهم سؤال: هذه ضلالات رسلان، ما موقفكم منها؟ لأنها ضلالات لا تبقى رجع على السنة إلى يومك هذا، من سنين من سنين ونحن نعرض هذا السؤال الذي لا جواب له، سؤال صعب جدا، سؤال شاق. هذه ضلالات، ردوا عليها. أبدا، إلى يومك هذا، لا بأنها أخطاء رسلان جنبه الصواب، ولا بأنها ضلالات، ولا شيء. غاية ما قد يتكلم واحد يقول: ونحن نعلم من الشيخ رسلان كغير من العلماء يكون عنده أخطاء، بس ما هي؟ سموها لنا، سموها لنا، لكن في المقابل نجد الافتراء. فالشاهد مما يقولونه ردا عليه لما رسلانية، يقولون هذا تماما كما وصف الشيخ ربيع المدخلية والشيخ محمد أمان الجامي الجامية والشيخ ابن عبد الوهاب الوهابية، نقول كذب صراح هذا، لأن هؤلاء أهل حق، والذي خالفهم أهل الباطل، فما قدروا على أن إلا على أن ينقضوا عليهم السنة، فلهذا صاروا يزهدون الناس فيه. أما أنت يا رسلان مع هذا التاريخ والنتاج الذي من كل باب أثريت الأمة فيه بضلالك وانحرافك، كيف تكون كالشيخ ربيع؟ كيف تكون كالشيخ محمد بن جامي؟ كيف تكون كعلم التوحيد في زمان محمد بن عبد الوهاب؟ إذا لكل صاحب بطن يقولها، لكل صاحب بطن يقولها، فالداعشية والبرهامية والإخوانية لهم أن يقولوا مثل ما تقول. ولهذا أقول لو كان هذا بحق أنك رجل بريء، لماذا لم يبرئ هؤلاء ساحتك؟ لماذا؟ لماذا لم يتكلموا في هذا الأمر؟ ولهذا يقولون هشام البيلي، الطلاب هشام البيلي حدادية، يطعون في العنوان حدادية، وهل رد على الحدادية مثل هشام البيلي وطلاب هشام البيلي؟ بفضل من الله عز وجل، إنما نقول بالدليل. رد علينا، قولوا هذه جناية، رسلان ما قال، قولوا هذا، قولوا رسلان قال الحق، قولوا هذا. لكن هروب، هروب وانسحاب، وأنتم تعلمون بالإضافة إلى هذا أن هؤلاء يطعنون فيه في الخفاء، وقد صار الخفاء علنا. فهذه كلمات زهران في الطعن في رسلان، وهذه كلمات خالد عثمان في الطعن في رسلان، ثم قولوا وتبنوا، تبنوا هذا؟ لا، ده هذا إنما سرقه حدادي خبيث ونزع الكلام من سياقه ولحاقه. المنظومة اللي احنا نعرفها هذه، السباق واللحاق، اشتكوا، ده يكاد المصطلحان هذان يشكوان إلى الله ممن استعملهما في غير محلهما. سباق واللحاق، سباق واللحاق، سباق واللحاق، وهو الكلام الواضح، لأن الكلام لا سباق فيه ولا لحاق، سباقه ولحاقه هو سياقه. الله المستعان، الله المستعان. ده هذه بس يعني شيء بسيط كده، هدايا رمضانية بينها ثنايا التفسير حتى تعلموا بس هذا. ولهذا سبحان الله يا أخواني، والله سبحان الله، والله ما بليت أن هؤلاء سبحان الله بعيدون، هم وغيرهم وغيرهم، ولا شككت في الطريق يوما ولا الحمد لله، وقلت كيف أنت هشام وحدك ضد هؤلاء، لعلك على الباطل، لعلك على كذا 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 إلى آخره. أقول ما يقوله هشام هذا، والحمد لله هو الذي وافق الكتاب والسنة. أما هشام في نفسه، هذا هشام طويل بعلم لا يرى نفسه شيئا. أما الكلام في المنهج، أنا أعتز بهذا المنهج، منهج السلف، وأقول هاتوا ما يعارض هذا الكلام. لكن سؤال نجعله مرة 30 سؤالا، مرة 20 سؤالا، مرة 10 أسئلة، مرة سؤال واحد، ردوا يا جماعة، ردوا يا جماعة، أنتم مع رسلان في هذه الأشياء ولا ضد رسلان؟ هذا الرجل الذي صار له من الضلالات ما ليس لا الحوين ولا عدوي ولا برهامي ولا غير هؤلاء، هذا مجمع ضلالات في اعتقادات، في فقهيات، رجل يرى أن القول بتكفير تارك الصلاة هو قول الخوارج، قول الخوارج في تكفير الأمة بالمعاصي، أو قول القطبيين، نعم قول قطب، قول قطب يشبه قول قطب في تكفير الأمة، قول قطب، القول بتكفير الصلاة، تارك الصلاة يشبه قول قطب، لأن أكثر الأمة تارك للصلاة، ويلزم من ذلك تكفير جل الأمة. لهذا جعله نظير قول قطب في تكفير الأمة وتجهيل المجتمعات. هذا الكلام يقول من؟ ففي العقيدة، في الفقهيات، في الأخلاقيات، كل هذا موجود. أردوا إن كنتم صادقين. فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فانظروا ماذا عندكم أنتم؟ الوقيعة في أهل الأثر، أما الذي عند غيركم من أهل السنة الوقيعة في أهل البدع، نصح المسلمين في ضلالات هؤلاء. نعم.
قوله تعالى أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال قوله أم هم المسيطرون المسلطون.
نعم.
قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا،
فإن الله عز وجل عنده الخزائن وهو سبحانه وتعالى يتصرف فيها، فالله عز وجل يعطي من يشاء ويهب من يشاء ويمنع من يشاء، ولو بسط الله رزق لعبادي لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم.
قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. قال: كسفا قطعا.
نعم.
قوله تعالى: إن الذين
وإن
للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة.
الله أكبر الله أكبر. هذا رد على من يقول بأن القرآن ليس فيه ذكر لعذاب القبر، ليس فيه ذكر لعذاب القبر. فهنا فسر ابن عباس قول الله عز وجل: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم يعلمون، قال: عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة، قبل عذاب يوم القيامة، عذاب القبر. يبقى ابن عباس يرى عذاب القبر، كيف لا يرى عذاب القبر وهو راوي حديث عذاب القبر في الصحيحين؟ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فوجدهما يعذبان، هذا راويه ابن عباس راويه، فكيف ينكر عذاب القبر؟ لا ينكر عذاب القبر إلا العقلانيون. وعذاب القبر ونعيم ثابت بالقرآن والسنة. فالشاهد أن في القرآن آيات بفهم السلف تدل على عذاب القبر، منها قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهنا: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه السورة، ولله الحمد والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النجم.
قوله تعالى: ذو مرة فاستوى. قال: ذو منظر حسن.
هذا في جبريل عليه السلام، فهو قوي وهو ذو مرة فاستوى وهو أمين، فيه الأوصاف العظيمة، ولهذا الذي يظهر أنه أفضل الملائكة، ولهذا كانت مهمته أفضل وأعظم المهمات، وهو نزوله بالوحي إلى رسل الله وأنبياء. نعم.
قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: إلا ما قد سلف.
نعم.
هل يفسر اللمم هنا بالصغائر شيخنا؟
نعم، بعض فسر اللمم بالصغائر، وأنا قال: إلا ما قد سلف. نعم، لكن إلا ما قد سلف معناه أي أنهم تابوا من ذلك إلا ما كان قبل التوبة. نعم.
قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: فأنزل الله بعد ذلك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأدخل الله تعالى الأبناء الجنة بصلاح الآباء.
نعم، يعني أن الإنسان له سعيه، وليس الإنسان إلا ما سعى، فما سعيت تحصله. قال ابن عباس: ظاهر الآية أن أحدا لن ينتفع بسعيك، وليس الإنسان إلا ما سعى، لكن ورد: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأدخل الله تعالى الأبناء الجنة بصلاح الآباء. يبقى إذن سعي الآباء نفع الأبناء. ونقول: قول تبارك وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى ليس معناه أنه لا ينتفع غيري بما أصنعه أنا أيضا وبسعي، إنما معناه وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أي أن سعيك هو لك، ولن تأخذ من سعي غيرك، لكن لو غيرك أعطاك فهذا لا إشكال، ولو أنه ترتب أيضا على سعيك انتفاع دل عليه الشارع فلا إشكال. ومن هنا كانت هذه الآية أيضا محل وقفة عند أهل العلم في مسألة إهداء ثواب القرب للموتى، فمنهم من قال: نقف على ما ورد به النص. الكل متفق إن الإنسان سينتفع بسعي غيره كالدعاء. قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب الدعاء لهؤلاء انتفعوا به ولا ما انتفعوا؟ انتفعوا، مع أنه من سعي أنا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الميت أنه ما يصلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالشيء إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن انتفع بدعاء، كذلك الدعاء عند المقبرة. فالكل يتفق أن الانتفاع يحصل، لكن أي قرب ينتفع بها هذا هو محل الخلاف. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة. فمنهم من قال ينتفع بما ورد به النص، الدعاء، صدقة، حج، عمرة، ومنهم من عمم، وما المانع أن أصلي تطوعا وأهب الثواب، أن أقرأ قرآن تطوعا وأهب الثواب. فهما قولان. فمنهم من قال نقتصر على الوارد وهذا توقيفي، ومنهم من قال بل نعمم، لأنه إذا دل الدليل على وصول الثواب بعض القرب فمن مانع من قرب أخرى، ودليلنا التوقيف أيضا. فهناك من كان التوقيف عنده على ما ورد، وهناك من كان التوقيف عنده على معنى ما ورد أيضا، لأنه لا فرق بين العبادات. وعليه فيكون هنا الإنسان لو أنه وهب ثواب قربة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا الذي يترجح عندنا. إذن فقول تبارك وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، ليس معناه أنه لا ينتفع بسعي غيره، لكن ما سعيته لك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأن أحدا لن يأخذ سعيك منك. مثل الموظف، أقول ليس لك إلا راتبك، هذا راتبه، لكن لو جاء موظف آخر فأعطاه بعض راتبه هذا له لا إشكال. نعم.
قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، قال أعطى وأرضى.
الله أكبر. وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، كل شيء بأمره سبحانه. نعم.
قوله تعالى أزفت الآزفة، قال من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
نعم.
قال قوله تعالى وأنتم سامدون، قال لاهون.
لاهون، وأيضا ورد بمعنى الغناء، ومنه أخذ العلماء تحريم الغناء بهذه الآية وأنتم سامدون، قالوا السمود في لغة العرب معناه الغناء، وهو من لازم قول ابن عباس لاهون، أي يغنون على وجه اللهو. بهذا نكون قد فرضنا من تفسير هذه الصورة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة القمر.
قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قال انشق القمر قبل الهجرة، أو قال قد مضى ذاك.
نعم.
وفي رواية أخرى في نفس الآية يقول قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه.
نعم. ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأراهم إياه. وهل كان انشقاق القمر هذه الآية بطلب منهم؟ وإذا كان بطلب منهم لما يقال لما لم يهلكهم الله عز وجل إذ لم يؤمنوا؟ لأن معروف أن الآية لو طلبوها فأجيبوا إليها، فإن لم يؤمنوا هلكوا. الذي عليه أهل العلم أنهم لم تكن هذه الآية من آيات الاقتراح، إنما أراهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليؤمنوا. وبعضهم قال جاء في بعض الطرق وإن كان فيه ما فيه أنه كان بطلب بعضهم وليس بطلبهم، لأنه لو كانت هذه الآية مما اقترحوها واجتمعوا على ذلك واقترحوها لكانت فيها الهلكة لو لم يستجيبوا ولم يؤمنوا. نعم.
قوله تعالى مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، قال قوله مهطعين ناظرين.
نعم.
قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح،
يوم القيامة، قالوا هذا يوم عسر. نعم. قال الآن هذا يوم عسر وقد كنتم تنكرونه من قبل. نعم.
قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، قال قوله ودسر المسامير.
نعم.
قوله
يعني
تعالى
على سفينة، وقد كان يصنع السفينة وهم يستهزئون به، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. نعم.
قوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر، قال خلق الله الخلق كلهم بقدر، وخلق لهم الخير والشر بقدر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاء، بئس الشر الشقاء.
الله أكبر، الله أكبر. فذوقوا عذابي ونذر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولعل هذا تفسير لقوله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. خلق الله الخلق كلهم بقدر، وخلق لهم الخير والشر بقدر. هذا رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لم يخلق الشر. ونقول من جهة الخلق فالله خالق الشر، ومن جهة النسبة فالشر ليس إليه، أي في أفعاله سبحانه وتعالى. أما في مفعولاته ففيها الخير والشر، ووجود الشر في مفعولاته لحكمة الله عز وجل. فهذا فيه الرد على المعتزلة. فتفسير ابن عباس فيه الرد على المعتزلة أنهم يقولون لم يخلق الله شر. ولهذا كما قلنا لكم هؤلاء أهل البدع وأهل الكلام لا يستندون لشيء من تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم، مصدر الاستدلال كاشف جلي. نعم، والله تعالى أعلى وأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الرحمن.
قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، قال النجم ما يبسط على الأرض، يعني من النبات.
أي نعم، وليس النجم المعروف، هذا النجم والشجر يسجدان، النجم ما يبسط على الأرض يعني من النبات. نعم.
قوله تعالى والشجر، قال كل شيء قام على ساقه.
نعم، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد بالنجم هنا ما يبسط على الأرض من النبات، والشجر ما له ساق. اللي له ساق يقال شجر، واللي ما له ساق يقال نجم، يقال نجم. نعم.
قوله تعالى والشجر، قال كل شيء قام على ساق. قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، قال للخلق.
نعم.
قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان، قال ذو العصف التبن. قوله والريحان، قال خضرة الزرع،
يعني منه ذلك ومنه هذا ومنه ذلك. والحب ذو العصف والريحان، فالحب ذو العصف نجد أن الحب له التبن والقشر كالأرز والشعير وغير ذلك، هذا له قشر. نعم. والريحان قال خضرة الزرع، كل ذلك له. هذا لفت أنظار الناس إلى آيات الله عز وجل ونعم الله، وأن الواجب على من أنعم الله عليه بهذه النعم أن يعبده، لكنهم كفروا كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. نعم.
قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال فبأي نعمة الله تكذبان.
والتثنية هنا لأن الخطاب للإنس والجن، ودل هذا على تكليف الجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفيه أيضا أن الجن مؤمنه يدخل الجنة وكافره يدخل النار، لأن الله عز وجل قال في السورة ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من خاف مقام ربه والوقوف بين يديه وعظمته فعمل الصالح من الإنس ومن الجن، لأن الله قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم.
قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، قال الصلصال التراب المدقق.
وهذا إشارة كما قلنا من قبل إلى آدم عليه السلام، وأما بنو آدم فمن ماء مهين. نعم.
قوله تعالى كالفخار، قال الطين اليابس.
نعم.
قوله تعالى وخلق الجن من مارج من نار، قال من خالص النار.
هذا أيضا إلى أصل خلقة إبليس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله عز وجل الجن من نار. نعم.
قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قال قوله مرج أرسلا.
نعم.
قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، قال حاجز.
نعم، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، ولهذا يقال الحياة البرزخية، فاصل بين حياة الدنيا وبين الآخرة. نعم.
قوله تعالى ويبقى وجه
ربك، هذا آية من آيات الله، العذب والفرات بينهما برزخ لا يبغيان، الفاصل طبيعة هذا الماء وطبيعة هذا الماء، لا يبغي هذا على ذاك ولا هذا على ذاك. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل لكل واحد من الماءين طبيعة وصفة. نعم.
قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال قوله ذو الجلال ذو العظمة والكبرياء.
نعم، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على صفة الوجه. فهذه الآية من آيات الصفات، ومما يدل على أن هذه الآية تدل على صفة الوجه أن ذو هنا وصف للوجه وليس للرب، وفيه الرد على المحرفة الذين قالوا بأن المراد بالوجه هنا الذات. فلو كان المراد بالوجه الذات لكان ويبقى وجه ربك ذي، لو كان هذا وصفا للرب لكان ذي الجلال، لأن الرب هنا على الإضافة، لكن الوصف هنا للوجه بالرفع، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. والنبي قد قال لأحرقت سبحات وجهه، وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحات وجهه، يقال سبحات ذاته سبحات وجهه. نعم. وقال أعوذ بنور وجهك. نعم.
قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل.
إيه يعني ليس معنا سنفرغ لكم أي أننا مشغولون ثم سنفرغ لكم؟ لا، ليس بالله شغل، وإنما هذا وعيد. سنفرغ لكم أيها الثقلان خرجت مخرج الوعيد وليس بالله شغل. الله أكبر، تفسير عظيم يا أخواني، اهتموا بدروس التفسير ومجالس التفسير، بارك الله فيكم، اهتموا بهذه حقيقة مما من الله به علينا وعليكم، الهداية لمجالس التفسير كل رمضان منذ عدة سنوات ولله الحمد والمنة. فاجتمع لنا ولله الحمد والمنة العلم، واجتمع لنا صفة العلم التي كان عليها النبي مع جبريل، مدارسة القرآن. وغير من العلم كله واسع وخير وبركة، ولا فرق بين رمضان وغيره. وما ورد أن بعض السلف كان يقول إذا أقبل رمضان إنما هو تلاوة القرآن أو كذا، هذا ما يراه هو أنفع لنفسه لا إشكال، لكن لم يمنع غيره. وإن أعظم ما يعبد الله به دائما العلم، في اعتكاف في رمضان في كل شيء، العلم العلم العلم، لأن العلم تصحيح، لأن العلم توجيه، لأن العلم بصيرة، لأن العلم فرقان. نعم.
قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قال لا تخرجون من سلطاني.
نعم، وهل أحد يخرج من سلطان الله؟ السماوات والأرض كل ذلك في قبضته سبحانه وتعالى وتحت أمره وبتدبيره. نعم.
قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، قال قوله شواظ من نار لهب النار.
نعم.
قوله تعالى ونحاس قال دخان النار.
نعم، هذا وعيد لهؤلاء. نعم.
قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا.
نعم، لما عملتم كذا وكذا، ولا يقول هل عملتم لأن الله يعلم، لكن يوبخ لما عملتم كذا وكذا. نعم.
قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، قال انتهى حره.
نعوذ بالله، بينما أهل الجنة في شغل فاكهون، أهل النار يطوفون بينها وبين حميم آن. نعم.
قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعد قال وعد الله جل ثناؤه المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنة.
الله أكبر، الله أكبر، بعدما ذكر عاقبة أهل النار ذكر ثواب أهل الجنة، وهذا من مما يدخل في قول الله عز وجل كتابا مثاني، أنه يذكر هؤلاء ويذكر هؤلاء. ومعنى خاف مقام ربه أي الوقوف بين يديه، فعمل الصالح وترك المحظور. نعم.
قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، قال ثمارها دانية.
الله أكبر. نعم.
قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قال قاصرات الطرف من غير أزواجهن،
يعني لا يرون غير الأزواج. قاصرات الطرف نساء الجنة، نساء الجنة من النساء ومن الحور العين، ما يرون إلا الأزواج، قاصرات الطرف، قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف تقصر طرفها على زوجها، تقصر طرفها على زوجها فلا تنظر إلى غيره. نعم.
قوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قال لم يدمهن إنس قبلهم ولا جان.
ولا جان، إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن لم يحصل جماع إنس قبلهم ولا جان أبكارا لك فقط، بل إن الرجل إذا أتى امرأته في الجنة ثم عاد إليها عادت بكرا، عادت بكرا. فأهل الجنة من النساء أبكار لا تفضل بكار، تبقى بكرا دائما. لا ينتهي هذا الوصف، لا ينتهي هذا الوصف. الفاكهة تأخذها تخرج مكانها، يخرج مكانها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. والمرأة يأتيها الرجل وتعود بكرا، ولله الحمد. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. هذه الآية تدل على دخول مؤمن الجن الجنة. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولقد قال مفسرا في هذه الآية ما أذكره لكم مختصرا، قال ابن جرير وهو يعلق على هذه الآية بعدما فسرها بمثل ما فسر ابن عباس، فقال أورد بعض المسائل، قال: فإن قال قائل وهل يجامع النساء الجن، هل الجن يجامع النساء؟ لم يطمثن إنس قبله ولا جان، فيقال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فإن مجاهدا روي عنه ما حدث النبي محمد بن عمار الأسدي وساق بسندي عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولم يسمي انطوى الجان على إحليله فجامع معه، فذلك قوله لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وكان بعض أهل العلم ينتزع بهذه الآية في أن الجن يدخلون الجنة، فساق عن ضمر بن حبيب لما سأله رجل هل الجن من ثواب قال نعم، ثم نزع بهذه الآية لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فالإنسيات للإنسي والجنيات للجن. يبقى انتبهوا، فقوله تعالى هنا لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فالإنسية لم يطمثها إنس قبل، والجنية لم يطمثها جني قبل، فتكون للمؤمنين من أهل الجنة من الجن والإنس، أي الإنسية للإنسي والجنية للجني. ولم يطمث الجنية جني قبل هذا الجن الجني، ولم يطمث الإنسية إنسي قبل هذا الإنسي. وهل يؤخذ من هذه الآية جواز زواج الجني من الإنسية أو الإنسي من الجني من الجنية؟ هذا قال به البعض ولكنه قول شاذ، ولا يشرع زواج بين إنسي وجنية، وذلك أن الله عز وجل في معرض منه من علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، والجني ليس من أنفسنا، لكن إمكانية المعاشرة تقع. أما زواج شرعي كيف يقع؟ من وليها؟ وكيف يتم الشهود؟ والأولاد والنفقة ما يكون أبدا. فالزواج بين الإنس والجن لا يشرع ولا يكون، إنما المعاشرة قد يحصل أن يتسلط جني على مؤمنة أو جنية على مؤمن، قد يحصل هذا، وهذا دل عليه الواقع. إنما كزواج لا يشرع الزواج بين الإنسي وبين الجني. نعم.
قوله تعالى مدهامتان قال خضراوان.
نعم، ومن دونهما جنتان.
قوله تعالى فيهما عينان نضاختان قال فياضتان بالماء.
نعم.
قوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قال قوله على رفرف خضر المحابس.
نعم.
قوله تعالى
ولم يقل نائمون، فإن أهل الجنة لا نوم عندهم، أهل الجنة لا ينامون إنما متكئون. نعم.
قوله تعالى عبقري حسان قال الزرابي.
نعم. ففروشهم وبطائن هذه الفروش كلها عظيمة، وهم متكئين عليها ينعمون بأعظم أنواع النعيم. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى.
بعض الأسئلة يا شيخنا تتعلق بهذا المجلس. هذا سؤال بارك الله فيكم ورد من السعودية من الأخ أبي محمد، يقول: استشكال حول ذكركم أن الخوارج يجهز على جريحهم، وقد قرأت للعلامة الفوزان
لا يجهز. من اللي قال يجهز؟
وقال هذا
لا لا يا أخي، لا يجهز على جريحه خوارج، إلا هو يمكن أخي ما انتبه، إلا إذا كان سيفيء إلى طائفته ويكون طائفة أخرى ويعود على المسلمين، هذا الذي يجهز عليه. إذا كان سيفيء، لأن الشرط هنا حتى فئة إلى أمر الله، لكن إن كان يعود إلى طائفته فإنه يقتل. نعم، لأن في الخوارج من أهل العلم من قال يقتلون ابتداء. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول: هناك شبهة يثيرها البعض أن علي رضي الله عنه تزوج من بني حنيفة امرأة وولدت له محمد ابن الحنفية مع أنهم كانوا مرتدين، فكيف ذلك؟
يعني هتزوج مرتدة؟ هل يعقل هذا؟ يعني أن علي رضي الله عنه تزوج امرأة ارتدت؟ من يثبت هذا؟ المرتدة كافرة، المرتدة كافرة، المرتدة كافرة، لكن من تزوجها تكون مسلمة، ما تزوج مرتد. نعم.